بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الساعة بعد أردتم على خمس دقائق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في معنى الصغار، وذكرنا كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم وكلمات السنة والشيعة، ذكرنا ونمر مرورا عابرا على العناوين التي ذكروها لمعنى الصغار حتى نراجع إلى النصوص الشرعية، هل معنى الصغار هذا أو معنى آخر. من المعاني التي قالوا للصغار التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة، يعني أن لا يعين مبلغ معين وهم يلتزمون بأي شيء قالوا أن يدفعوا، والتزام أحكامنا عليهم. في بيان آخر هو وجوب جري أحكامنا عليهم، يعني مجرد الالتزام لا يكفي، جري أحكامنا عليهم. من المعاني الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالسا، عند أخذ الجزية يكون المسلم جالس والذمي قائم يأخذ. الصغار هو أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها، نفسه العنوان الأول بعبارة أخرى، أن لا يقدرون للجزية حتى لا يستطيع أن يوطن نفسه على مبلغ معين، لا يدري كم يأخذون منها. هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم، أن الذمي يطأطئ رأسه فيأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهازمه، يأخذ لحيته بشرط أن يكون لحية، لا يكون حالق اللحية، ويضرب في لهازمه. من المعاني أن تؤخذ منه قائما والمسلم جالس، وأن يخرج الذمي يده من جيبه ويحني ظهره ويتأتئ رأسه ويسب ما معه في كفة الميزان في حالة الانحناء، ويتأتئ رأسه ويضرب في كفة ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لحزمته. هذا قال معنى الصغار، حتى يؤتوا الجزء عن يدين وهم صاغرون، هذا المعنى. من المعنى الصغار أن يدفع ويقهر بحيث تظهر ذلته، كيفية ويدفع ولكن يقهر بحيث تظهر ذلته في حالة الذلة والهوان. من المعاني أن يجيء ماشيا ويسلمها وهو قائم والآخذ جالس، ويقال له أد الجزية وأنت صاغر، ويسفع على قفاه صفعة، هكذا يضرب على قفا هذا الرجل الذمي صفعة. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يذكر هذه الآراء أو بعضها، ثم يقول ولعل الأولى الجميع بل وغيره، يعني نضرب على وجهه ونأخذ بلحيته وهي يفأتي رأسه وينحني وهو قائم والمستوفي جالس، ويقال له مثلا اعطي أد وأنت صاغر، وكل هذا الأمور بل أزيد من ذلك. نعم، يقول ولعل الأولى الجميع بل وغيره مما يتحقق به، يعني ما يوجب الثغار يستعمل في هذا الرجل، إذ المراد إهانتهم وإذلالهم الذي هو أشد من القات عند ذوي النفوس العالية. نحن نراجع هؤلاء الذين ذكروا هذه المعاني للصغار لم يأتوا بدليل، لم يذكروا دليل، لا آية من القرآن ولا رواية، بل هذا نوع من التفنن في إعمال الصغار، جعلوا الصغار نهاية الذلة فتفننوا في كيفية إذلاله بهذا الأشكال التي ذكروا. نراجع إلى الآيات القرآنية. لغة القرآن وثقافة القرآن بالنسبة إلى هؤلاء الذين لم يكونوا مسلمين وكانوا أهل الذمة أو لم يكونوا مسلمين على كل حال. في آية مباركة يقول الله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر بهؤلاء الذين لا يقاتلوننا وما أخرجونا من ديارنا من الكفار أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. ظاهره من لم يفعل ذلك فهو ليس مقسطا، ليس عادلا، خلاف العدل وخلاف القسط. فعلى ذلك هل هذه الروية أو هذا الأسلوب أن يؤخذ بلحيته وهو استسلم وجاء ليؤتي الجزية ويؤخذ بلحيته ويضرب في وجهه أو صفعة على أغبه وظهره، هل هذا يناسب البر أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. يعني لا ليسوا ضايعا، الله يؤتيهم الأجر فلن يكفروه، الله عليم بالمتقين. هذا كلام في أهل الكتاب، بينما هم أهل الكتاب لا من أسلم منهم، من هو من أهل الكتاب ولكنه إنسان ملتزم يعبد الله تبارك وتعالى، يؤمن بيوم الآخرة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وأهل الخير يسارع في الخيرات. ألا يصفه بأنه أولئك من الصالحين، ثم يقول: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. هنا كلمة التقوى في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: هدى للمتقين. الظاهر هدى للمتقين، ليس القرآن هداية للإنسان الذي أسلم وأصبح عابدا لله تبارك وتعالى. هدى للمتقين وهو التقوى النفسي، يعني الإنسان قد يكون حالة الجرأة وحالة الاعتداء والعناد، وقد يعيش حالة قبول الحق والمرونة في مقابل الحق، ولو ليس مسلما، إلى الآن ما أسلم، لم يتم عليه الحجة حتى يسلم، كان في منطقة بعيدة نائية فيما بين أهل الكتاب أو في بين أي فريق، ولكن طبيعته طبيعة التقوى. فالقرآن هدى له، هدى للمتقين، لا المتقين بالمعنى المصطلح، الإنسان الذي يصلي 5 مواعيد الصلاة ويأتي بالنوافل ويفعل ما يفعل، هذا مهتدي. نعم لهم كذلك هداية، يعني القرآن هداية لأتقى الناس، للمؤمن المتهجد القرآن هداية له، ولكن ليس حصرا في ذلك. هدى للمتقين هداية لمن كان له قلب سليم يقبل الحق إذا عرض عليه الحق ويفتح قلبه حتى يفهم ثم يقبل. فعلى ذلك هؤلاء كذلك الله تبارك وتعالى يقول: والله عليم بالمتقين. هل هؤلاء الذين الله وصفهم هكذا هم أهل الكتاب، هم الذين استسلموا وجاءوا لأهل الذمة، والله يسميهم صالحين والله عليم بالمتقين، هل هذا نأخذ بلحيته ونضرب في وجهه وهو إنسان تسليم الآن جاء ليؤدي ما جئل عليه، مع ذلك نؤذيه ونهينه؟ هل يناسب هذه اللغة في القرآن الكريم؟ في آية أخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعل هؤلاء قسيما للمؤمن، ليس المراد اليهودي والنصاري والصابي الذي صار مسلما، لا، بس آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله تبارك وتعالى يقول بالنسبة إلى هؤلاء بهذا اللفظ، بعد هؤلاء يعيشون في أوساط المسلمين، نحن نأخذ بلحيته ونضربه ونهين به، ما يعني نتفنن في الإهانة إليه واستصغاره وكذا. وفي سورة المائدة كذلك، هذا في سورة البقرة، سورة المائدة نذير هذه الآية مع التقديم والتأخير شيئا ما. في آية أخرى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. المجادلة مع أهل الكتاب، الكلام والمحاضرة مع أهل الكتاب، إلا بالتي هي أحسن. هل هذا التعامل أخذ لحيته والذرب في وجهه وصفع ذنا ظهره وما يفعل به من الأمور، هو قائم والآخر جالس ويقول أدي وأنت صاغر وأنت كذا، هل هذا في الحقيقة مجادلة بالتي هي أحسن الذي الله يأمر؟ لا، هذا ليس في القرآن. لا، صاغرون نريد أن معنى الصاغر، لا كلامنا، هل معنى الصغار هذا الذي قالوا أو معنى آخر؟ كلامنا في معنى الصغار. فعلى ذلك لا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا سلام ورحمة الله، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. في قول آخر، تعالوا إلى كلمة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الآية الكريمة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أظن المراد نفي الاستعمار، لأن أربابا من دون الله بمعنى المعبود لم يكن متعارفا، ولم يتوقع أحد من أحد أن يعبده، لا المسلمين أرادوا منهم أن يعبدونهم ولا هؤلاء قالوا أنتم عليكم أن تعبدوننا. فالمراد من قول الله تبارك وتعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الرب بمعنى المعبود ليس مراد، بل مسلط الذي الزمان بيده، لا يكون، لا يسلب الحرية بعضنا عن البعض، كل له حريته في مجال الذي طبعا يستطيع أن يعمل وله حق أن يعمل. فإن تبلوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لو هؤلاء ما خضعوا لهذا الكلام، قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن جاهزين لأن نتعامل معاملة عادلة، ولكن أنتم معتدين. إذا اعتدوا هؤلاء اختاروا الاعتداد ولم يستسلموا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فعلى ذلك هذا التعابير هل يجتمع مع ما بينوا من الصغار؟ وكما أشار سماحة الشيخ، في القرآن لا يوجد تناقض، القرآن يفسر بعضه بعضا، فلا بد نرى ما معنى الصغار. الظاهر أن معنى الصغار بمناسبة الحكم والموزوع، هؤلاء الذين أرادوا أن يقاتلوننا وهجموا علينا وفعلوا ما فعلوا وأخرجونا من ديارنا وفعلوا ما فعلوا، عندما استسلموا وخضعوا للحق، هذا صغار، يعني عندما خرجوا عن حالة الغي وحالة الظلم والاعتداء واستسلموا، عند ذلك هم يتعامل معهم الإمام، لا يقتلهم، يجلس معهم ويقعد معهم عقد ذمة، ويشترط عليهم أن يدفعوا مبلغا معينا، مبلغا ليس مجرد شيء رمزي، بل مقدار يطول عليهم شيء من المال، وكذلك يشترط عليهم أن لا يتجاهروا بالفسق والفجور خلاف الأحكام الإسلام في العلن. إن شاء الله الشروط التي ذكروا 5 وبعضهم قالوا 7، هذا الشروط بعد نذكرها. بعد قبول الشروط التي ورد في بعض رواياتنا يشترط معهم بعد ذلك هم كسائر المسلمين يعيشون براحتهم. ثم نرى معنى الصغار بمناسبة الحكم الموضوع يعني الاستسلام والتسليم للحكومة الإسلامية وترك الاعتداء والأداء مع المسلمين، وصلوا إلى هذه الدرجة. والأمير رضوان الله عليه هو روى هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي نهج البلاغة كذلك يوجد نقرأ عبارة نهج البلاغة كذلك: لا تبيعن لهم في خراجهم حمارا ولا بغرة ولا كسوة شتاء ولا صيف وأرفق بهم. هنا إمام يهدد الذي أرسله للخراج: إذا فعلت غير ذلك لأنزعن منك، يعني أخرجك من شغلك، يعني فعل ذلك وأرفق بهم أو وارفق بهم. هل الإرفاق يمكن أن يجتمع مع الضيق الذي ذكروا ألا يجعل لهم مبلغ معين ويضربون اعته وائته ويأخذون لحيته ويضربون بيته من دون تعيين مقدار؟ هل هذا من الرفق؟ والإمام عليه السلام قال لا بد من الرفق بهم، وإذا ما فعلت ذلك تعبيره أنزع منك، غريب من هذا المعنى. ذكرنا الحديث في اليوم الماضي من كلام العلامة رضوان الله في المنتهى. كما أن إمام أمير المؤمنين عليه السلام فيما يقول لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم. أشعر قلبك، أن يكون الإمام يشعر قلبه أن سميم يكون ناصحا لهم، يعني الرحمة للرعية المحبة لهم واللطف بهم. ولا تكونن عليهم سبؤا ضاريا، يعني على الرعية سبؤا ضاريا تقتنم أكلهم. لماذا؟ فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين وإما نذير لك في القعب. فغير المسلمين داخل في الرعية التي يأمر أمير عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة لهم والمحبة لهم واللطف بهم. هل الرحمة والمحبة واللطف يجتمع أن يضربهم ويحقرهم وهكذا يعيشون في مزلة وهوان؟ هل يناسب هذا الأمر الرحمة لهم، الرحمة والمحبة واللطف؟ كيف يشم هذا الأمر؟ ثم يقول: وما أقول لك في الدين وإما نذير لك في الخلق. يفرط منهم الزلل، منهم يعني من الرعية، الرعية التي منهم من المسلمين ومنهم نذير لك في الخلق ليس مسلما. يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل وتؤتى على أيديهم في العمد والخطاء. يرتكبون الخطأ، يرتكبون المعاصي، أحيانا لا يتونك. فأعتهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن ترضى، تحب وترضى أن يعطيك الله من عفه وصفحه. هل هذا الأمر الذي جاء من أمير المؤمنين مخاطبا مالك الأشتر بالنسبة إلى هؤلاء الذين قسمهم على قسمين: إما أخ لك في الدين وإما نذير لك في الخلق، هل يمكن أن يكون بالنسبة إلى هذا المسيحي أو اليهودي أو الصابئي أو مثلا مجوسي الذي استسلم والآن جاءت هذا ظل الإسلام ورحمة الإسلام، هل يناسب أن نتعامل معه هكذا؟ وهل نريد من الله تبارك وتعالى أن يتعامل معنا؟ نقول مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من أفه وصفه. الله أرحم الراحمين. نحن نتوقع من الله تبارك وتعالى أن يغمض العين عنا ويعفو عن جرائمنا. نحن كذلك كإمام المسلمين علينا بالنسبة إلى جميع الرعية سواء كان مسلما أو غير مسلم نتعامل معاملة الرحمة واللطف والنصح لهم. كذلك أمير عليه السلام عندما يتكلم عن الدفاع، إنما هجم بعض أصحاب المعاوية على أطراف الكوفة وقتلوا، يقول عليه السلام: كيف؟ أنبار، منطقة أنبار. يقول وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريغ لهم دم فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. يعني عندما يرى أن المعاهد معاهد غير المسلم معاهد يؤخذ من امرأة منهم غلادتها أو شيء منها أمير المؤمنين يقول لابد أن يموت أسفا مما يرى. فكيف نظر الأمير عليه السلام بالنسبة لهذا المرأة المعاهدة أن تحتغر وتذل وتتعامل معه هكذا؟ هل سيرة الإسلام، هل ذكر أن رسول الله فعل ذلك في زمن حياته مع أهل الكتاب أو أن أمير المؤمنين في زمن حياته أن فعلوا ذلك؟ عندما نرى أن الإمام الصادق عليه السلام بحضوره أحد أصحابه ينادي عبده غلامه 3 مرات وهو لا يجيب، بعدما يأتي يقول أين أنت يا ابن الفاعلة، والإمام يعاتبه عتابا شديدا، لماذا قلت يا ابن الفاعلة؟ يقول أن أمه يهودية. يقول الإمام أما علمت أن لكل قوم نكاح، حتى الأم اليهودية. الإمام لا يرضى أن يقول يا ابن الفاعل هكذا يهين. فعلى ذلك كيف نحن نقول يجوز هذا الأمر؟ الله تبارك وتعالى نعم، فعلى ذلك هذه العبارات منها كالنهج البلاغ كذلك، فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة، ولا تحسموا أحدا عن حاجته ولا تحبسوا عن طلبته ولا تبيعن. هذا الكلام الذي ذكره علامة رضوان قسم منها في النهج البلاغ المفصل. ولا تبيعن للناس في الخراج كسبة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا عبدا ولا تضربن أحدا صوتا بمكان درهم ولا تمسن مال أحد من الناس مصل ولا معاهد إلا أن تجدوا فرسا أو سلاحا يؤضى به على أهل الإسلام فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام. نعم، إذا يستفيدون من سلاح أو فرس على المسلمين خذ هذا السلاح منه، خذ هذا الفرس منه، إلا أن تجدوا فرسا أو سلاحا يؤضى به على أهل الإسلام فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليه. فعلى ذلك نعم بعض الفقهاء يقولون يفعل بهم ذلك حتى يسلموا، يسير سببا لإسلامهم. هل يصير هذا سببا للإسلام؟ الإسلام هو التسليم القلبي والإيمان، وفي زمن رسول الله الذين آمنوا، كثير من الذين آمنوا من حسن أخلاق رسول الله، من معجزات رسول الله إنك لعلى خلق عظيم. ولولا هذه الآية المباركة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عندما يأمر هذا الرجل الذي آمن به أن يتعامل مع أمه معاملة حسنة، ويذهب إلى أمه ويرائي أمه ويرى أن الأم قد تغير أخلاقه معه، صار أحسن من السابق، والأم غير مسلم يهودية أو نصرانية، يسأل لماذا أنت هكذا تفعلين؟ قال جاءنا رسول أمرني بذلك، فهي تقول فخذني إلى هذا الرسول حتى أنا آمنه، ويأتي إلى رسول الله ويؤمن. فهذا سيرة رسول الله في حياته، لم يذكر في التاريخ أن رسول الله يتعامل معهم هكذا. نعم بالنسبة للمعتدي يقاتل حتى يقتل، يعني لا تنازل عندما لا يتنازل عن المسلمين ويريد قتل المسلمين أو إثارة الفتنة فيما بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكن الكفار التعبير الذي جاء في القرآن في ثقافة القرآن تختلف ما عندنا في موازين الفقه. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الإكراه على الإيمان يعني إكراههم على النفاق ليس على الإيمان. نعم لابد أن تكون أجواء بحيث يجذب الناس إلى الإسلام ويرون أن في الإسلام سعة وكذا. في زمن رسول الله صار كثير من اليهود على ما ذكر كان يراجعون رسول الله في القضاء فيما بينهم، لأنهم كانوا يرون أن شيوخهم وأكابرهم عندما يتحاكمون بينهم لا يرون العدالة، فرأوا العدل في الإسلام وفي سيرة رسول الله، فجاءوا إلى رسول الله وطلبوا منه العدل. فعلى ذلك بالنسبة إلى معنى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نقول أن حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أولا عن يد معناه قد يكون يأخذون من أموالهم، هذا لا يكفي، بل لابد هو يدفع بيده، يعني يستسلم ويقبل الدافع. فحتى يؤتوا الجزية عن يد بمعنى بيد، نعم عن يد، يعني هم يؤدون الجزية، لا يؤخذ منهم غصبا عنهم من أموالهم، لأن هذا معناه غير مستسلم. يعني إذا جعلوا الزمي مقهورا ويأخذون من أمواله ما يريدون من الجزية هذا ليس استسلام. إذا هو لا يؤمن إيمانا بالإسلام لابد أن يكون أهل للاستسلام والسلم، عندما صار سلما ودفع الجزية بمقدار ما عين له الإمام، والإمام لابد أن يرائي مستوى الشخص من ناحية القدرة على الدافع، وكما ورد في بعض الروايات بمقدار ما يقدر، على خلاف بعض وقالوا يؤخذ منهم ولا يقدر عليه، لا طاقة، عفوا لا طاقة، في الحديث جاء بمقدار طاقته، جاء في بعض الكلمات ما لا طاقة له في الدافع. كما أن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك عندما يبين أهل الجزية يعني الرعية فيذكر منهم أهل الجزية، منها أهل الجزية والخراج، يعني عندما يذكر الإمام عليه السلام طبقات المجتمع ويوصي بالنسبة إلى طبقات المجتمع، من طبقات المجتمع يذكر الرعية ويبين من الرعية منها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ثم يأتي بشروط وكيفية التعامل مع هؤلاء الفئات المختلفة الموجودة. فعلى ذلك بالنسبة إلى معنى الصغار نحن نقول حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا يدل أكثر على أنهم أن يستسلموا، يرفعوا حالة العناد والغي والاعتداء على المسلمين، بل أن يستسلموا ويخضعوا بعدما خضعوا واستسلموا ووقعوا على الشروط وعلى إعطاء الذمة، بعد يعيشون فيما بين الناس بحريتهم وبكرامتهم، لهم كرامة إنسانية. وهذا بما أن نحن أكدنا على معنى الصغار، وحتى بعض الأمور التي بعد ذلك يأتي كذلك يعود إلى الصغار وكيفية تفنن في صغارهم. فنحن نقول لابد نرى سيرة أمير المؤمنين وسيرة رسول الله كيف كان، فهذه السير سير مجرى ولابد أن نجري عليه. والأمر الذي أشرت سابقا قد عندما نتكلم هذه الكلمات يتعجب بعض الإخوة فلماذا قالوا هكذا، أنا ما على ما أرى ولعل هذا صحيح، أن كثير من المسائل كان يمرون عليها مرورا عابرا مرورا كرام، كما نحن إذا أردنا أن نبحث حول العبيد والإماء كيف نبحث، عبد والإماء لا يوجد، ولذلك نريد أن نعبي هذا الفراغ في بحث الفقه إذا أردنا. هؤلاء علماء الشيعة الشيعة مخصوصا، بما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكونوا حكام، ولم يكونوا يتوقعون أن الحكام يطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم في هذه الأمور. ولذلك في مجال مسائل الأحكام السلطانية بحثوا بحثا مختصرا، مثلا الشيخ رضوان الله في الخلاف أصلا لم يبحث عن الجهاد، إنما جعل هناك مسائل في آخر كتابه، منها مسألة الجزية فقط أو تعامل مع أهل ذمة. هذا كثير من الفقهاء هكذا. فعلى ذلك بما أنهم لم يكونوا يتوقعون مروا مرورا كراما، وأكثر ما صاروا من ناحية المسير صاروا على ما صار أهل السنة في كتبهم، في كتب أحكام السلطانية ومسائل الجهاد والتعامل مع الأشياء الأخرى. وأهل السنة كذلك إنما أخذوا من الحكومات، لأنهم كانوا في زمن خلفاء الجور والحكام، وكانوا أرادوا أن يبروا ما هو جار على أيديهم. قد يكون إنسان يبحث أما حكم الله تبارك وتعالى، قد يريد الأمر الجاري يبرره ويصححه، فحمل الهدى على الهوى، لا أن يحمل الهوى على الهدى، حمل الهدى على الهوى فبرروا ما كان هو جار فيما بين الملوك أن يسعوا في توسعة نطاق الحكومة. يعني مسألة الحرب كان الآن في كتبنا يفتخرون بالانتصارات في زمن هارون أو في زمن متوكل، ويكتبون مثلا الأيام عظمة الإسلام، بينما لم يكن عظمة الإسلام، عظمة حكومة المسلمين والسلطة على الآخرين، ولكن الإسلام ما كان تجرى، كان ظلم وجور. فمسألة فتح البلاد غصبا عن الناس بالقتل والدمار، هذا كان سيرة الملوك. ومن سيرة الملوك كذلك أن لا يقبلوا إسلام الناس حتى ينهبوا أموالهم، يحصلوا على غنائم كثيرة، يعني كانت الغنيمة من أهداف الحرب، بينما لم يكن سيرة رسول الله أمير المؤمنين هذا الآن، هذا طريق الملوك. ولذلك كثير من فقهاء السنة تأثروا من الحكومات الموجودة فبرروا، وكذلك نحن كذلك بما أننا كنا أردنا أن نمر مرورا عابرا كان هذه المباحث جاهزة فأخذنا منهم. وإذا راجعتم ترون في كثير من هذه الأحكام إنما يستندون إذلال، لا درجة الإذلال، يعني أن درجة الإذلال، إذلال ما معنى الإذلال هنا؟ هؤلاء الذين معتدين، هؤلاء الذين لا يأمنوا شيئا حتى يؤتي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني فيها ما كيفية دفع الجزية. لا ليس كي، لا لا ليس هذا، بينما هم أسبه صاغرين يدفعوا الجزية، لا أن لا حقيقي الصغار بمعنى من الصغر، من الصغر ذلة بأي درجة من الذلة، يعني أن يتركوا حالة العناد وحالة لا معنى لله. شو
في معنى إذلال؟ لما يترك الحرب
ويستسلم ويقبل ويدفع الجزية، يعني هؤلاء أن يتركوا غيهم ويتركوا بغيهم ويسلوا يذلوا. الإذلال يعني ما معنى الدليل؟ نعم الجزية شيء يجعل عليهم، ولا بد أن يعيشوا في أوساط المسلمين مستسلما للحكومة، أن يخضعوا لا يكونوا من المعارضين. أحسنتم. لا في ما المراد من الإذلال؟ إذلال للشيء يعني كلمة ذل يذلون، ذل بمعنى شو معنى؟ ذل ذل لهذا الشيء يعني استسلم له.
إهانة في معنى إهانة ليس فقط استسلام، الإهلال بالمعنى العرف الزمان والحقل في معنى إهانة
مولانا ترك
لا
ظهر ما تعتقد هو
دليلا هذا المعنى التواضع
أزلنا له أي استسلم له يعني صار خاشعا وتابعا له.
يعني سياق الآيات المعركة الولود بالمعركة مثل ما
تقول
الآخرين يتعامل معهم كما قال
يعني إذا جاءت هذه الآيات جاءت هذه الآيات القرآن يفسر بعضه بعضا هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها من الآيات. لا الدلة درجات، الدلة درجات، أقل درجات الدلة عبارة عن حالة الاستسلام والخضوع والطاعة، حالة الطاعة هنا أقل مراحل الاستسلام. وبما أن هؤلاء يحاربون لأنهم معتدين، فإذا خرجوا عن الاعتدائهم مثلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا جنحوا للسلم خفضوا جناحهم في مقابل المسلمين، خفوا الجناح، جعلوا خفوا الجناح. لا لا لا، فإن جنحوا للسلم بالكفار، لا آية أخرى، فإن طائفتان انجنوا للسلم ليس في هذه الآية، هذه الآية إن طائفتان من اقتتلوا فأسلحوا بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فاقتلوا التبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء إلى أمر الله. ولكن وإن جنوا للسلم فاجناه لها بالنسبة إلى الكفار برد هذا. أنا كل هذا أنا ما أفهمه أن الذلة بمعنى في هذه الآية المباركة تركوا حالة التي كانوا يوجب عليهم القتال بعدما صاروا خارجا عن هذا الأمر واستسلموا للمسلمين وأقروا واعترفوا بالحكومة الإسلامية وعلى تعبيركم وقعوا على التزام بالقوانين قوانين العامة، عند ذلك هم يعيشون كالآخرين. ولذلك كما رأيت أن أمير المؤمنين كيف كان يتعامل بعد يهود والنصارى، رسول الله كيف كان يتعامل، كان يستغرض منهم المال. جاء هذا اليهودي والإمام لما برد في بعض الروايات جاء اليهودي في مسجد النبي وهو استغرض منه، وبعد إن قبل انتهاء المدة جعلوا مدة أجلا قبل الأجل جاء إلى رسول الله في وجه الناس خاطب رسول الله أدي ما عليك، فعمر قام وقال يا رسول الله مضمون الكلام أقتله، قال له رسول الله أنت قل له أن يمهل على مدة مقرر إلى الأجل، وقل لي أنت أسعى في دفع ما عليك بذمتك. هذا التعبير من التواضع رسول الله وكيفية التعامل يختلف معه. نعم لا بأس، لا بأس أنتم ساعدونا اجمعوا أقوال الفقهاء. قلنا أن أقوال الفقهاء مجرد القول، القول مع الدليل، راجعوا إلى الأدلة. في بعض الأمور شيء واقعا لم يكن يعني هذا الذي صرفوا في مسألة الطهارة والنجاسة في مسألة الصلاة فيما كان المبتلى به يختلف، أما لم يكن أمور للإبتلاء وكان بعيد عن يعني أجواء الموجودة. وصلى الله على محمد وآله.